بمبطلة الصيام. وبعد ذلك إن كانت هناك أسئلة سوف أجيب عليها لأنها كثيرة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في موضوع مبطلة الصوم، قال: يبطل أي الصوم بالأكل والشرب والجماع والقيء عمدا، ويحرم الوصال، وفي بعض الروايات وتحرم الوصال، وعلى من أفطر عمدا كفارة ككفارة الظهار، ويندب تعجيل الفطر وتأخير السحور. هذه العبارة ساقها المؤلف في بيان مبطلة الصيام، أي ما يبطل صيام العبد. فقال: يبطل، أي أن الصيام يبطل بالأكل والشرب عمدا، وهذا لا خلاف في ذلك بين العلماء. كل من إنسان أكل في شهر رمضان أو شرب متعمدا ذلك فهو مفطر، ويلحقه الإثم، وأي إثم؟ إثم عظيم. وهذا معناه أن من أكل أو شرب نسيا لا يبطل صومه، وقال بعض العلماء يفسد صومه، قالوا: ويلزمه القضاء وليس عليه إثم. والصحيح أنه إذا أكل أو شرب ناسيا لم يقل. الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما الله أطعمه وسقه. هذا نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم، فيه دلالة واضحة على أن من نسي في نهار رمضان فأكل أو شرب فليتم صومه، دليل على أن ليس عليه قضاء ولا كفارة طبعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليتم صومه، ثم بين في ذلك فقال: إنما الله أطعمه وسقه. وهذا مما يتكرم به الله سبحانه وتعالى على عباده، كأنه رزق سقه الله سبحانه وتعالى إليك، يعني لم أنت تأتي به لنفسك، ولم يطعمك غير الله سبحانه وتعالى إياه، وإنما هذا شيء أراد الله سبحانه وتعالى أن يتفضل به على عبده لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. إنما أطعمه الله وسقه. لكن بعض أهل العلم قال: هذا ليس فيه دليل على أنه لا يقضي، قال: كل ما في الأمر أنه يكمل الصيام، ولكن الصيام فسد لأنه أسقط ركنا من أركانه وهو الإمساك، والإمساك عن سائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فالذي يهدم هذا الركن بمعنى أفسد صومه، ولهذا قالوا يجب عليه القضاء، وهو مذهب المالكية. ولكن القرطبي رحمه الله من أئمة المالكية لم يرضى هذا، قال: والصحيح أنه لا يقضي، واستدل بهذا الحديث. نعم، قد يقول إنسان: هذا ليس فيه ما يدل صراحة على وجوب القضاء. نقول أن ثمة روايات أخرى بيّنت وصرحت بعدم وجوب القضاء ولا الكفارة. ففي لفظ للدارقطني بإسناد صحيح قال: فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه. رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه، إذن لا يقضي، هذا كلامنا في الصدق. وفي لفظ آخر بإسناد صحيح رواه أيضا الدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والحاكم قال صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. هذا صريح بأنه لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو مذهب الجمهور وهو الحق، وذهب إليه الإمام الشافعي، وذهب إليه الإمام أبو حنيفة، وذهب إليه الإمام داود، ونقل النووي في صحيح مسلم عن الأكثرين أنه لا يجب عليه القضاء، لا يقضي. ولكن اختلفوا في القليل والكثير من الطعام، قالوا: هل هذا الذي أكله أو شربه إذا كان كثيرا، الذي عليه أكثر العلماء ولا سيما الشافعية، قالوا: لا فرق بين القليل والكثير، سواء هذا الذي أكله أو شربه كان قليلا جرعة من ماء مثلا أو كأسا، ما دام نسيا لا فرق. لكن الرابع من أئمة الشافعية قال: إذا كان كثيرا أفضل، يعني فسد صوم ويجب عليه القضاء. ولكن هذا ليس بقول ينبغي أن يعتمد عليه، لأنه ما دام نسيا سواء أكل القليل أو أكل الكثير أو شرب القليل أو شرب الكثير. نعم لو تفكر بعد ذلك بأنه في رمضان لكن يريد أن يواصل متعمدا هذه تصبح مسألة أخرى. لكن ما دام نسيا سواء كان المتناول من القليل أو الكثير، وهذا الذي ذهب إليه أكثر العلماء، ومن قال بعدم وجوب القضاء أكثر العلماء. قال الشوكاني قال به جماعة من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم منهم الشافعي وأبو حنيفة وداود، ونقله غير واحد عن أكثر الأئمة، بل إن ابن المنذر نقل عليه إجماع العلماء، ولكن بالحق ليس فيه إجماع، لأن من العلماء من قال بالقضاء ولم يفرق بين صيام التطوع وصيام الواجب، لم يفرق، يعني سواء كان هذا الذي أكل أو شرب نسيا سواء كان في رمضان أو في غير رمضان فصومه صحيح وله أن يكمل بقية يومه. والمعروف أن الذي قال بأن من أكل أو شرب في رمضان ناسيا هذا مذهب ربيعة الإمام ربيعة الرأي، هذا من شيوخ الإمام مالك رحمه الله من أوعية العلم في المدينة النبوية، وكذلك إمام دار الهجرة إمام مالك رحمه الله يذهب إلى أن من أكل ولو ناسيا أو شرب نسيا في رمضان وجب عليه القضاء. وابن دقيق العيد قال هذا بالقياس، قال وهو القياس. كيف فسر القياس هنا؟ قال لأن الصوم هنا قد فاته ركن، وما هو هذا الركن؟ هو الإمساك، فقال وهو من باب المأمورات، والقاعدة تقتضي أن النسيان لا يؤثر فيها، ولكن كما قال ابن الملقن وهذا القياس يهدمه ويرده النص السالف الصحيح الصريح في أنه لا قضاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في رواية الدارقطني بسند صحيح من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهنا تأتي مسألة أخرى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب نسيا، لكن لم يذكر أمرا آخر وهو مثلا من جامع من أتى أهله وهو ناسي لذلك، كيف يكون حاله؟ هل يستوي مع المفطر بالأكل والشراب أم أنه له شيء آخر أو له حكم آخر؟ رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكره في الحديث، أكثر أهل العلم أن المجامع كالمفطر، وإنما لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لأنه هذا نادر الوقوع لأكثر الناس، لأن الجماع له مثلا مقدمات، فهو قد يتفكر أنه في رمضان، ولكن لو حصل أنه أتى أهله وهو ناسي في ذلك فإنه يدخل في حكم الناس. ولهذا يقال أن التخصيص بالغالب لا يقتضي مفهوما، أي فلا يدل على نفي حكم ما عدا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الغالب يعني في النسيان لمن كان صائم شهر رمضان هو تناول الأكل والشرب. لماذا الأكل والشرب؟ لأنهما من الأطعمة التي لا يستغنى عنها الإنسان، ولهذا قد يذهب يعني من غير إرادة تلقائيا إلى تناول الأكل والشرب لحاجة الإنسان إليه في كل وقت وفي كل آن. ولهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من باب أنهما الغالب، ولكن كما قلنا هذا لا يقتضي أنه إذا لم يذكر الجماع أنه لا يدخل في النسيان. فلو أن إنسان أتى أهله ناسيا فإنه لا كفارة عليه ولا قضاء، بخلاف إذا أتى وهو متعمد لذلك فإن هذا عليه القضاء والكفارة بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه، وهي المسألة التي تكلم عليها المؤلف. قال ويبطل لما قال بالأكل والشرب أي على المتعمد وكذلك بالجماع، لكن هنا أفرد الجماع، قال والجماع. لماذا أفرده؟ لأنه لا خلاف بين أهل العلم في أن المجامع في شهر رمضان يفسد صومه وتجب عليه الكفارة والقضاء مع الإثم. والجماع معروف هو تغيب الحشفة في قبول أو دبر، ولو لم يكن إنزال هذا هو الذي يسمى الجماع. لكن المباشرة مما لم يصل إذا لم يصل الأمر إلى الجماع المعروف من الأمور المعروفة فهذه حتى لو أنزل بها الإنسان فإنها لا تفسد صومه. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يباشر وهو صائم، ولو أنه أمذأ أمنى فإنه لا يفسد صومه. وقال بعض العلماء إذا أمنى وجب عليه القضاء لكن لا تجب عليه الكفارة، والصحيح أنه لا قضاء عليه ولا كفارة. ولهذا رخص للرجل أن يباشر أهله، لكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم رخص للقبلة للشيخ، لأن الشيخ أملك لإربه من الشاب، ولأن الشاب قد يخاف عليه أن يصل إلى أمر الجماع. ولكن ولو أنزل بالمباشرة فإنه لا يكون له حكم كحكم المجامع، لأن الجماع هو معروف، الجماع يبطل الصوم ويجب على الإنسان الكفار. الدليل على ذلك ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما، أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة، وهذا يدل على أن الوضع في نهار رمضان مفسد للصيام، بل وفيه في القرآن ما يشير إلى فساده في قول الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، بمفهوم المخالفة أنه لا يحل لكم في نهار رمضان، أما في الليل فجائز، ولهذا تجب عليه الكفارة. لأن هذا الرجل لما قال وقعت على امرأتي في رمضان ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمره بالكفارة، أمره أن يعتق رقبة. فقال الرجل لا أجد، قال له صم 60 يوم، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكين، قال لا أستطيع. فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، يعني مكتب مخدوم من خوص فيه تمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه لكي يتصدق به على المساكين ليكفر عن هذا الفعل. فقال ذلك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم على أبقر منا؟ قالوا علي أتصدق به على من هو أبقر منا؟ قالوا والله يعني في المدينة ما بين لبتيها، يعني بين شرقها وغربها، ليس فيها أهل بيت أحوج منا إليه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواريجه وقال له أطعموا أهلك. وهذا الحديث عظيم فيه فوائد كثيرة، حتى إن ابن الملقن رحمه الله لما تكلم عن الحديث قال فيه 35 وجها، وذكر فيه 35 مسألة علمية، بل إن الحافظ زين الدين العراقي رحمه الله قال هذا الحديث فيه من الفوائد ما جعلني أؤلف فيه مجلدا ضخما، قال واستخرجت منه 1000 مسألة ومسألة، ولم أقف أنا على هذا الكتاب، ووقفت عليه لا أفدناكم مما ذهب إليه هذا الإمام الكبير وهو الحافظ زين الدين العراقي رحمه الله. قال استخرجت من هذا الحديث 1000 مسألة ومسألة، وفيه دليل على أن الرجل إذا كان قد وقع في خطأ معترفا به وجاء إلى المستفتي فينبغي له أن يذكر له مما وقع، وليس هذا من باب نشر العيب أو نشر الستر أو هذا الستر، لأنه جاء في الحديث أن العبد إذا عصى ربه في الليل أو أتى بذنوب فإن من كبائر الذنوب إذا بات ربه يستره، فإذا جاء النهار ذهب إلى الناس ونشرها في الخلق ويقول فعلت كذا وكذا كذا ويفتخر بالمعاصي، هذا من أعظم الذنوب. لكن لو جاء مستفتيا ويقول فعلت كذا كذا ليس عليه شيء. وفيه دليل على أن الرجل إذا حكى لغيره ما وقع فيه وهو يلتمس الحل حتى ولو كان قد أتى بمعصية فإنه لا ينبغي أن يرد. ولهذا انظروا النبي صلى الله عليه وسلم ما استعمل معه زجرا ولا تأنيبا ولا رده ولا قال له اذهب، فعرف أن الرجل جاء ليتوب إلى الله عز وجل وأن كل الناس يخطئون، ولا ينبغي إذا أخطأ أحدنا أن يتركه الناس أو أن يتكلموا عليه، بل لا ينبغي عليهم أن يعينوا عليه الشيطان، لابد أن ينقذوه ويدعوه بالتي أحسن ويقول له كل ابن آدم خطاء حتى لا يقع في قلبه اليأس ويرجونه في عفو الله عز وجل وهكذا ينبغي أن نأخذ بيد بعضنا البعض. هذا الرجل انظر ماذا فعل، ومع ذلك يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول افعل كذا وكذا وكذا وكذا، ويعني ما من مشكلة أو ما من ذنب عظيم إلا ويجد الإنسان فيه الحل في شرع الله عز وجل. وثبت أن رجلا جاء شاب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الزنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لي بالزنا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أترضاه لأمك؟ فالرجل يقول لا، يقول أترضاه لأختك؟ فيقول لا، أترضاه لكذا؟ أترضاه لكذا؟ من خلال ذلك الكلام ومن خلال تلك الموعظة جعل ذلك الرجل يأنف ويفر من تلك المعصية، حتى قيل أنه لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أهدي قلبه واحفظ فرجه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنشأ ذلك الفتى ما من شيء هو أبغض إليه من الزنا، وهذا كله بفضل الخلق الحسن وفضل الصبر على الناس ودعوتهم إلى ما يجب أن يكونوا عليه من التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يغفر الذنوب وإن عظمت وإن كفرت، وأنه سبحانه وتعالى لا يبالي، وأن ابن آدم لو جاء إلى الله عز وجل بقراب الأرض خطايا ولكن يلقى الله عز وجل وهو لا يشرك بالله عز وجل إلا غفر له ذنوبه ولا يبالي، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي. فذكرنا في هذا أن الجماع إذا كان عمدا في نهار رمضان وجبت الكفارة، وهل تجب هذه الكفارة على الرجل أم على المرأة؟ أقصد على الرجل أم على الرجل ومرأة معا؟ لا شك أنها تجب على الرجل، وهل تجب على المرأة أم لا؟ الذي ذهب إليه جمهور العلماء قالوا إذا كانت المرأة مطاوعة له في ذلك، يعني هي كانت تريد ذلك، وجبت عليها الكفارة. أما إذا كانت مكرهة فلا يجب عليها شيء من ذلك، يعني الله عز وجل رفع القلم عن الذي يكره عن فعل شيء وهو لا يريد. وقال آخرون أنه لا تجب عليها الكفارة بحد، يعني بحد من الأحوال لا تجب عليها الكفارة. قالوا الدليل هذا الحديث، لأن الرجل قال وقعت على امرأتي، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة ولم يأمر زوجته بالكفارة، قال وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذا موطن تشريع، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يجب على زوجتك الكفارة. فهذا منهج سديد على أن المرأة حتى ولو كانت مطاوعة لا تجب عليها الكفارة. لماذا يقال للرجل؟ لأن الرجل هو كما جعل الله سبحانه وتعالى بيده عقدة النكاح، فهو الذي يطلق، والمرأة لا تطلق، وإنما تطلب الطلاق وهو الاختلاع. فكذلك في هذا الأمر فصاحب الكلمة هو الرجل، ولهذا يرجع إليه الإثم وهو الذي يتحمل الوزر ويتحمل تبعة الكفارة، فلا تتبعه المرأة في ذلك. ثم قال المؤلف والقيء عمدا. القيء المقصود به الذي يتعمد القيء، أما من ذارعه القيء يعني غلبه القيء فهذا لا يفتن صومه صحيح. الدليل على هذا ما ثبت من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم من ذارعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. من ذرعه القيد معنى سبقه وغلبه وقهره، قال رسول الله فلا قضاء عليه. ومن استقاء عمدا يعني أدخل يده مثلا في فمه ليستقي فهذا يكون أفضل، يعني فسد صومه ويجب عليه القضاء. وانظروا أن حكمة الصوم مركبة من أمرين اثنين، أنه نهي الصائم على أن يدخل في جوفه طعاما أو شرابا يقويه، فهذا نهي عليه في نهار رمضان، كما نهي كذلك عن إخراج مواد من جسمه تضعفه أو تسبب له الإنهاك. ولهذا قالوا من يستق من يتعمد إخراج القيء هذه تسبب في إضعاف بدنه، ولا ينبغي الإنسان أن يضعف بدنه. وذهب أيضا من العلماء من في هذه المسألة أن الحجامة تفطر لكونها استخراج للدم، وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، هل الحجامة يعني الإنسان اللي يحتجب ولا اللي خرج الدم في نهار رمضان مفطر أم لا؟ وقد جاء الحديث أن الرسول قال أفطر الحاجم والمحجوب، اللي يعملوا واللي يفعلوا به ذلك، يعني كل مستخرج الدم أفضل. لكن قال بعض أهل العلم أنها تحديث منسوخ، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم، وهذا كان آخر الأمرين. والنصان إذا تعارضا وكان صحيحا ينظر إلى مسألة النسخ، فإذا عرف يعني تاريخ ورود الحديثين يمكن أن نحكم أن هذا هو النسخ لهذا أو أن هذا هو النسخ الآخر. فقالوا بأن النسخ آخر الأمرين شيء، أن الصائم إذا احتجم في نهر رمضان صيامه صحيح، لكن من استقى فهذا لا شك بأنه قد أفسد صومه. وهذا لا يعارضه حديث، لأنه ورد حديث وإن ضعفه بعض العلماء الصحة وغيرهم قال ثلاثة لا يفترن: القيء والحجامة والاحتلام. هذا الحديث حتى وإن صح لا يكون دليلا على أنه معارض للحديث الأول، لأنه لما قال القيء ثم قال والحجامة والاحتلام، المقصود هنا بالقيء يعني القيء الذي يغلب الإنسان الذي يسبقه وهو لا يريده لا شيء عليه، لكن الذي يتعمده ويخرج الطعام من جوفه فهذا طبعا مفتن. وقال ابن قدامة لا أعلم بين أهل العلم فيه خلاف، وكذلك قال الإمام الخطاب قال هو قول أكثر أهل العلم، ونقل ابن المنذر الإجماع في ذلك، لكن عرض هذا الإجماع قالوا لأنه ثبت عن عبد الله بن مسعود وعن عكرمة وعن ربيعة الرأي أنه قال بأن الاستيقاء لا يفسد الصوم سواء كان يعني غالبا خرج من غير إرادة الإنسان أو كان مستخرجا يعني أخرجه الإنسان، قال ما لم يرجعه أو ما لم يرجع إلى جوفه بإرادته أو باختياره، يعني ثبت عن هؤلاء الأئمة ابن مسعود وعكرمة وربيعة الرأي قالوا بأن الذي يستقيه يعني الذي يتعمد القيء بأنه لا يفتر، قال يفتر في حالة واحدة إذا كان هو أرجع ذلك الأكل إلى جوفه باختياره بإرادته، أما إذا دخل ورجع من غير إرادته فلا يفتر. لكن الأولى والأصح والأرجح هو اتباع الحديث، وهذا يعرفه الإنسان، فنقول أن من غلبه القيء فلا قضاء عليه، لكن من تعمد القيء فهذا عليه القضاء، عليه القضاء حتى ولو لم يرجع، حتى ولو لم يرجع معنى استقاء وأخرج يعني تسنبين. قال ومن قاء عمدا أو في الحديث ومن استقاء عمدا فليقضي، ولم يبين قال سواء أرجع أم لم يرجع، فكل من تعمد القيء فهو مفطر ويكون قد أفسد صومه. لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قاء فأفطر، هذا حديث يستدل بعض بأهل العلم بأن الذي يخرج منه القيء فقد أفطر. هذا الحديث حمله الحفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر أنه هو تعمد القيء، هو الذي تعمد القيء بمعنى قاء فأفطر بمعنى استقاء، هو الذي جنح إلى هذا الجنح. لكن قد يقول الإنسان لماذا الإنسان يدخل مثلا يده حتى يغسل، قد يكون هذا نوع من العلاج، لأن لو كنت أنت مريضا في نهار رمضان وجب عليك الإفطار حتى لا تؤدي إلى نفسك بالتهلكة، أرخص لك يعني الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فكذلك مثلا من أكل أكلا أضر به وهلك ليس له وسيلة إلى أن يتخلص منه إلا أن يستقيه وأن يفعل ذلك ثم يقضي ذلك اليوم ولا حرج. ثم قال ويحرم النصاب الذي ذهب إليه المؤلف أن الوصال محرم. تعرفون ما معنى الوصال؟ الوصال بمعنى أن الإنسان يصوم النهار وإذا جاء المغرب لا يفطر، يواصل يعني يبقى صائم، وقد يمتد إلى ليلتين. لماذا قال يحرم الوصال؟ لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل، وقلنا الحكمة في ذلك يواصل أي أنه كان لا يأكل عند المغرب، يمكث الليلتين أو الثلاث ليتفرغ إلى طاعة الله عز وجل وليوفر ساعات نهاره وليله على عبادة الله سبحانه وتعالى. وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يريدون أن يقتدوا به، وكانوا حريصين على الاقتداء والتأسي به صلى الله عليه وسلم، وكان ينهاهم يقول لا تواصل، فيقول إنك تواصل، وهذا ليس عناد منهم كما يفهم البعض، الصحابة كان عندهم عناد، لا، بل كان عندهم حب الاهتداء والاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينالوا فضله، ولن ينالوه طبعا ولكن يتشبه به. فكان صلى الله عليه وسلم يقول لست كهيئتكم، أنا لست كهيئتكم، أنا أبيت وفي رواية أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. أنتم لو بقيتم تأهلتم. والإنسان لا يجوز أن يهلك نفسه. قال الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس كسائر البشر، هو بشر نعم، ولكن الله عز وجل خصه ببعض الأمور وأكرمه وفضله وصانه من أعدائه ومن الشر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل وينهى أصحابه عن الوصال. وثبت مرة كما جاء في حديث الصحيحين من حديث أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله، قال وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزيتكم، كالمنكر لهم لأنهم أبوا أن ينتهوا، أرادوا يعني أن يستمروا معه في الوصال. فكان في إدلال الأمر أن وصل معه يوما ثم في اليوم الثالث ظهر الهلال، قال لو تأخر الهلال لزيتكم يعني اليوم الثالث وكنتم أن تهلكوا، وهذا كالمنكر لهم. ولهذا اختلف أهل العلم في هذا الحديث، قالوا أن الوصال جائز. ولهذا هناك ثلاث أقوال عند العلماء، منهم من قال بأن الوصال جائز، ومنهم من قال بأنه محرم وهو قول الأئمة الثلاثة يعني مالك والشافعي وأبو حنيفة بأن الوصال هذا محرم، ومنهم من قال بأنه مكروه بين الجواز والكراهة والتحريم، ثلاث أقوال. وأفضل وأعدل هذه الأقوال هو مذهب الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد ذهب إلى التفصيل، ذهب إلى التفصيل، قال يكون مكروها إذا كان أكثر من يوم وليلة، مسلم إلى هذا الحديث. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل وواصل، لكن من قال بالتحريم عارضهم، قالوا هذا ليس تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعله بهم فعله بهم كالمنكر لهم يعني تأديبا لهم وليس بالتقرير. ولكن الإمام أحمد رحمه الله ذهب إلى القول بأنه يجوز الوصال إلى غاية السحر، يعني مشي يوم وليلة كلها، يعني من الفجر إلى الفجر، لأن الإنسان قد تكفيه الأكلة الواحدة، وإذا كان في السحر لا بأس بها. واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه في البخاري عن أبي سعيد قال لا تواصلوا وأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، فليواصل إلى السحر. فهذا أعدى الأقوال. وهذا ابن القيم رحمه الله لما عرض هذه الأقوال الثلاثة بين قائل بالجواز وهو قول كثير من السلف منهم عبد الله بن الزبير وابن أبي ليلى والنخعي، وقول آخر الذي ذهب الأئمة الثلاثة إلى تحريمه أنه يحرم الوصال، ومنهم من قال الكره، والإمام أحمد قال يجوز إذا كان إلى الصحر مستدلا بهذا الحديث. قال ابن القيم معلقا على القول وهذا هو أعدل الأقوال لوجود النص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يواصل فليواصل إلى الصحر. هذا طبعا لمن قادر واستطاع، وإلى الأصل أن يعجل الإنسان بالإفطار. ثم قال المؤلف وعلى من أفطر عمدا كفارة ككفارة الظهار. هذه أيضا المسألة اختلف فيها أهل العلم، من يتعمد الأكل والشرب في نهار رمضان، يتعمد الأكل والشرب. المؤلف هنا ذهب إلى أن له كفارة ككفارة الظهار، والظهار تعرفون ما معناه، الظهار كأن يقول الرجل لزوجته أنت عليك ظهر أمي، يعني حرمها يرجعها كل يما أنت عليك ظهر أمي. هذا إذا أراد أن يمس زوجته بعد ذلك لابد له إما أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكين. المؤلف هنا قال من أكل متعمدا في شهر رمضان وعلى من أفطر عمدا في شهر رمضان كفارة كفارة الظهار. ولهذا ذهب الجمهور إلى أنه يجب عليه الكفارة، وذهب الشافعي وبعض أهل العلم المتأخرين والمحققين منهم إلى أنه لا يجب عليه، لا تجب عليه الكفارة حتى وإن أكل عمدا في نهار رمضان، ولكنه على خطر عظيم، على خطر عظيم وإثم عظيم، لأنه انتهك حرمة رمضان وأكل متعمدا في نهار رمضان. وهذا لا يعني أنه إذا لم تجب عليه الكفارة فإن الذنب يسير كما فهمه بعض، بل العكس، لأن الذنب إذا تبعته الكفارة قد يسهل الخطب بعد ذلك، لأن الإنسان مثلا لو قام بذنب عظيم مثلا إذا إنسان زنى أو قذف أو كذا وأقيم عليه الحد، إذا أقيم عليه الحد كفر ذنبه لا يحسب عليه يوم القيامة، لكن إذا لم يقم عليه الحد فهو في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عقبه، ولكن إن قيم عليه الحد كفر ذنبه. ولهذا كان الصحابة رضي الله عليهم كان البعض منهم إذا أتى بمعصية تستوجب حدا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله طهرني يا رسول الله طهرني، وكان يرد الرجل اذهب كما ثبت عن معز بن مالك الإسلامي ويقول له طهرني. وتلك المرأة المعزية أو الغامدية التي كانت حبلة وزنت وكان يقول ارجع حتى تضع، بعد لما تبقى يعني بعد الحمل وتضع ثم تأتي بالولد وتقولها أنا قد وضعته بعد مدة وهي مصرة على أن يقيم النبي صلى الله عليه وسلم الحد حتى تطهر من هذا الذنب ومن هذا الإثم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي حتى تفصميه، يعني حتى تربيه ليأكل، يعني ذهبي الرضيع حتى فتذهب تلك المدة كلها وربما سنتين كاملتين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين من أراد أن يتم الرضاعة، ثم بعد ذلك حتى تفطمه يصبح يأكل، فتأتي النبي صلى الله عليه وسلم وتقول طهرني فيقيم عليه. هذا لا يعني أن الذنب إذا لم يكن إذا ليس فيه كفارة أو ليس تبعه كفارة بأن هو يسير، بل هو عظيم. نعم هو ورد حديث يقول أنه من أكل يوما في نهار رمضان لا يقضيه وإن صام الدهر كله، وهذا الحديث قال العلماء بأنه حديث ضعيف ليس، وهذا لا يمكن أن يخرج كحجة، ولكن نقول أن من أكل متعمدا في نهار رمضان وإن لم تجب عليه الكفارة فهو على خطر عظيم وقد أتى بذنب عظيم، وهذا الذنب ينبغي أن يبادر المبتلى به إلى التوبة الصادقة النصوح بأن يستغفر الله عز وجل وأن يكثر من الأعمال الصالحة وأن يمرق جبهته على الأرض ويبكي ليل نهار، عسى الله سبحانه وتعالى أن يكفر عنه هذا الذنب العظيم الذي هو شر من كثير من المعاصي تشرب الخمر والزنا وما إلى ذلك. ثم قال المؤلف آخر كلمة ويندب تعجيل الفطر وتأخير السحور، هذا معروف تعجيل الفطر هذا من المستحبات، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وقال صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا، تعجيل الفطر مندوب وكذلك تأخير السحور إنسان يأخر السحور، لأنه كما قلنا الإنسان إذا كان تناول السحور في آخر الليل هذا كان أفضل، لأنه وقت فاضي ينزل الله سبحانه وتعالى فيه إلى سماء الدنيا، ولأنه مدعاة للتهيؤ لصلاة الفجر وحضورها في الجماعة، ولأنه يعين الصائم ويقويه وينشط الرغبة في الازدياد يعني من هذه الطاعة وهو الصوم، يعني ليس يستقله بعد ذلك. ثم إنه به فضل عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وسمى السحور بأنه أكلة بركة، النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة في ثلاث، في الجماعة والثريد نوع من الطعام معروف عند العرب، والثالث قال السحور، ولهذا قال السحور أكلة بركة، فلا تدعوا ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين، ولهذا يندب تأخيره، لكن من تسحر في أول الليل يصلح عليها أنه تسحر، لكن السحور في آخر الليل يكون أفضل إذا كان قريبا من الفجر، لكن يندب تعجيل الفطر أن الإنسان يفطر، وإذا ترى بعض الناس أنهم لا 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 يفطرون أو كما يقال عندنا باللغة العامية يكسر الصوم إلا بعد أن يصلي، وهذا خطأ، أو حتى يسمع مؤذن حي، لا، ولو أن إنسان مثلا رأى الشمس قد غاب القوس الأحمر من وراء الجبال حتى لو يسمع مؤذن جاز له ذلك، جاز له أن يفطر، بل يعجل بالإفطار، وحتى المؤذن أيضا يفطر بعد أذن، مش يحتي أذن بعد يفطر، لأنه هو راح يعلم الناس بالإفطار وبدخول وقت المغرب، فتعجيل الفطر هذا من السنن ينبغي الإنسان أن لا يستهين بها. وفي هذا الذي ذكرت نكون إن شاء الله عز وجل قد أتينا على نهاية الفصل الأول من هذا الموضوع المتعلق بباب الصوم من كلام المؤلف، ولا أدري في الحقيقة إذا كان سنواصل في هذه الحلقات أو في هذه الدروس في سائر الأيام يعني قبل المغرب، فأظن أن الوقت لا يسمح ولا يساعد أكثر الحاضرين، لأنه الوقت الذي ربما يصادف خروج الناس من العمل واشتغالهم بقضاء بعض الحوائج وكذا، ولهذا فتكون إن شاء الله الدروس الليلية بيوم الأحد والأربعاء، وربما قد نجعل يوم آخر ربما الجمعة 3 أيام في الأسبوع، يكون فيها إن شاء الله الدرس أو إلقاء كلمات قبيل أداء صلاة التراويح. ولكن أريد أن أنبه إلى شيء، وهو أننا كما لا يخفى عليكم أن المدة الآن بين المغرب والعشاء زمن قصير جدا، لا يتسنى لأكثر الناس مثلا الحضور عند أذان العشاء. لهذا نؤكد أنه في خلال هذا الشهر نؤذن في الوقت، إذا كان مثلا العشاء على 7 نأذن على 7، لكن لا نقيم إلا بعد نصف ساعة و40 دقيقة. هذا باش نخليه يعني المجال مفتوح للناس حتى يوصلوا ويكون عندهم الوقت باش يأتوا للمسجد، لأنه لو نأذن على 7 ونصلوا على 7 و40 يكون الوقت قليل جدا وما يكفيش، لأن الآن الوقت بالمغرب والعشاء هو تقريبا 10 دقائق ولا 4 ساعة، فبين الإفطار وبين أخذ قسم من الراحة ويأتي إنسان المسجد وينطلق صلاة التراويح، أظن بأن هذا يعني شوية يحرج الكثير من الناس. ثم زيد على ذلك بأن الآن وقت العشاء متقدم، يعني حتى كان يبقى 8 غير 4 وبعد نصلي ونخرج على 8 ونصلي على 9 غير 4، يعني أظن يكونوا في الوقت. لهذا احنا أذنوا على 7 مثلا ولا 7:05 على حسب الوقت على العشاء، لكن لا نقيم إلا بعد نص ساعة أو 35 دقيقة، سواء كان درس ولا ما كانش. إذا ما كانش درس أنا بعد نص ساعة نقيم الصلاة، إذا كان درس ربما نخليه 45 دقيقة بعد الأذان. هذا الذي نتفق عليه إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم.